فلسطين اليوم، حيث نرحب بالأستاذ حسن عبدو المحلل السياسي الفلسطيني. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم. ليبرمان يقدم استقالته، كيف تابعتم هذه الاستقالة وكيف تقرؤون التداعيات؟
استقالة ليبرمان هي إحدى تداعيات انتصار المقاومة الفلسطينية وأدائها الذي حرم الاحتلال الإسرائيلي من تمثيل دور الضحية ومنعها من الحصول على ضوء أخضر إقليمي ودولي.
طيب، هل يمكن القول أن المقاومة استطاعت اختراق خارطة المنظومة السياسية داخل الكيان من خلال انتصارها في غزة؟
لا شك أن انفلاش الائتلاف الحاكم سيمثل ذروة انتصار المقاومة إذا ما بالفعل هذا الائتلاف الحاكم ذهب باتجاه انتخابات مبكرة، ومن المتوقع أن نشهد مثل ذلك خلال الشهر القادم، حيث أن هناك اليوم تضارب في الأجندات الحزبية. نتنياهو يريد أن يجعل من التطبيع وبناء تحالف عربي إسرائيلي، نيتو عربي إسرائيلي في مواجهة إيران هو الأجندة الانتخابية، بينما ليبرمان ونفتالي بنت يريدون أن تكون أجندتهم الحزبية قائمة على الدم الفلسطيني وعلى العدوان على قطاع غزة، كون أن الدماء الفلسطينية دائما تكون هي زيت ماكنة الانتخابات الإسرائيلية كما جرى في كثير من الانتخابات الماضية. هذا التضارب في الأجندات الانتخابية عبر عن نفسه بشكل واضح وكبير وبرز للعلن بعد الافتراق في التعاطي مع العلاقة مع قطاع غزة. نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى عدوان يؤدي إلى إعاقة أو إيجاد مناخ مضاد لأجندته الحزبية التي تعتمد على التطبيع وعلى البناء نيتو كما قلت عربي إسرائيلي في مواجهة إيران، بينما نفتالي بنت وأيضا ليبرمان يريد أن يذهبوا إلى مواجهة.
نعم سيد حسن،
نعم يريد أن يذهب إلى مواجهة مع قطاع غزة وبالتالي يوغل بالدم الفلسطيني، ويعتقدون بأن ذلك هو الطريقة لحفظ مزيد من الأصوات الانتخابية في الانتخابات القادمة.
طيب، يعني بالرغم من استقالة ليبرمان إلا أن مستوطني غلاف غزة ما زالوا يواصلون تظاهراتهم على الأرض، بالإضافة إلى غياب الحكومة عن سؤال التقصير. مشهد داخل المشهد الإسرائيلي الآن بعد هذا الفشل العسكري في القطاع بأي اتجاه يسير برأيكم؟
إلى مزيد من التفسخ السياسي والانحطاط الأخلاقي.
نعم،
المجتمع الإسرائيلي يؤكد كل يوم أنه أكثر يمينية وأكثر انحطاطا من قيادته. المتظاهرين في غلاف غزة وهم في العادة ينتخبون اليمين الإسرائيلي، هناك ما يقارب ما يزيد عن نصف مليون من المستوطنين في ما يسمى بغلاف غزة، متعارف على أنهم هم يتبعون الأجندة اليمينية ومن أهم ناخبي اليمين وخاصة حزب الليكود، لذلك هم غير راضين على أداء الجيش الإسرائيلي واعتقدوا أن ما جرى هو عمليا أنهى ما يسموه هم الردع وكي الوعي الفلسطيني، بينما استطاعت المقاومة أن تؤكد للإسرائيليين بأنها قادرة وأن أدائها وإمكانياتها وتطورها على الصعيد الفكري وعلى صعيد الإمكانيات وعلى صعيد الأداء كان مهما وكبيرا، ولا يمكن أن يذهبوا لمواجهة مع قطاع غزة بدون إجماع وأن تكون هذا العدوان هو الحل الأخير. لذلك اليمين والمظاهرات تريد أن تذهب لمواجهة، بينما الحالة الإسرائيلية لم تعد كما كانت، والمعركة مع غزة ليس نزهة، وأن الخسارة ستكون كبيرة فيما لو توجهوا لمواجهة واسعة قد تؤدي إلى كسر الهيبة وإنهاء الهيبة للجيش الإسرائيلي في المنطقة، وهذا يمكن أن يؤثر على الدول الخليجية التي تسعى للحصول على الأمن من خلال إسرائيل، بينما تظهر إسرائيل وكأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو أن تحمي نفسها من غزة، وهذه المقاومة الصغيرة مقارنة بجيوش كبيرة وجرارة وإمكانيات هائلة كإيران على سبيل المثال.
أستاذ حسن، ماذا عن موقع المنظومة العسكرية داخل الكيان اليوم، خاصة وأن الحديث يدور حيال منظومة صاروخية بديلة عن المنظومة الحالية التي يعني بصراحة فشلت أمام صواريخ المقاومة؟
هناك حديث في الصحافة العبرية عن أن جيل الرواد وجيل المقاتلين في دولة الاحتلال انتهى، وأن الجيل الجديد في إسرائيل يذهب نحو الرفاهية والاستهلاك، وهو لا يهتم كثيرا بالقتال وبما كان يقوم به رواد ومنشئي دولة الاحتلال. وهذا ينعكس كثيرا على الجيش الإسرائيلي الذي اليوم يذهب باتجاه التكنولوجيا لتعويض هذه المسألة. عندما تظهر القبة الحديدية بهذا المظهر الفاشل وباعتراف إسرائيل بأنها لم تعمل بشكل جيد وأنها فشلت في مواجهة صواريخ وضربات المقاومة، وأن ضربات المقاومة اليوم ليست كالماضي، هي أكثر تطورا وأكثر قدرة من الناحية التدميرية، وأن لا يوجد ما يمنع المقاومة من أن تصل إلى التجمعات السكانية والبطن الرخوة دولة الاحتلال، كل ذلك اليوم ينعكس على أداء وعلى مجمل المشاعر الإسرائيلية تجاه قطاع غزة. لذلك من النتائج المهمة في هذه المعركة هو كي الوعي الإسرائيلي أكثر منه أي شيء آخر. كانت معركة على المستوى النفسي، خاصة عندما المقاومة قامت بضرب صاروخ الكورنيت متطور بعد أن أفرغت جنودها، وكان بإمكان المقاومة أن تقضي على عدد هائل من الجنود، ما يؤدي إلى أرسل رسالة اقتدار كبيرة تقرأ بإسرائيل كهزيمة، إضافة إلى فيديوهات جديدة وإعلان عن صواريخ تدميرية أعلنت عنها سرايا القدس وأيضا لجان المقاومة. كل هؤلاء اليوم برعوا في الصورة ونجحوا في إيصال رسالة قوية للمجتمع الإسرائيلي بأن غزة هي اليوم جبهة يجب أن لا يستهان بها، وأن أي معركة قادمة ستخسر بها إسرائيل ولن تكون سهلة، ولن يكون هناك هدف قابل للتحقيق أو نصر للاحتلال في غزة.
طيب، الاحتلال هو من بدأ جولة التصعيد وهو أيضا تراجع عن المواجهة، ما المرحلة التي تؤسس لها هذه المعادلة؟
أعتقد بأن إسرائيل اليوم تريد أن تقوم بعمليات ربط واسعة ما بين الخليج والدول الخليجية وإسرائيل، وهذا اليوم هو الأجندة الأبرز والأهم. لذلك إسرائيل تراجعت بعد أن بالفعل كما تفضلت هي التي بدأت هذه المعركة. كشف سرية العملية هو انتصار للمقاومة، عدا أن المقاومة استطاعت أن تعترض هذه العملية وأن توقع خسائر بها بشكل كبير. أداء المقاومة وإمكانياتها التي برزت في هذه المعركة والوحدة الفلسطينية والأداء الجماعي للمقاومة كان مبهرا، وما بعد ذلك بالتأكيد سيكون له تأثير. أولا أن إسرائيل لن تقدم على عدوان على قطاع غزة ما لم يكن هناك إجماعا داخليا إسرائيليا، ولا يمكن أن تذهب لمواجهة مع غزة ما لم تكن خيارا أخيرا. لذلك سيغلق الأفق أمام أي انتصارات إسرائيلية، تماما كما فعل حزب الله في لبنان، أغلق أي شكل من أشكال ما يسمى انتصارات إسرائيلية وإلى آخره. انتهت إسرائيل أن تقوم بعدوان نظيف وسريع. هذه مسألة أصبحت من الماضي. لذلك إسرائيل بالفعل تعاني من فقدان عمق استراتيجي، وأنها كلها اليوم تحت مرمى ضربات ونيران المقاومة، سواء من الجبهة الجنوبية أو من الجبهة الشمالية.
طيب سيد حسن، يعني بعد انتصار غزة اليوم على الساحة الفلسطينية، ما المطلوب؟ المقاومة عمليا حققت إنجازا نوعيا لا يستهان به ولا يجب أن يستهان به. ماذا عن المكاسب السياسية والمطلوب بصددها؟
لا أعتقد بأن غزة ستعود للهدوء، ولن يحصل الاحتلال على الهدوء بدون رفع الحصار وحرية غزة. هذه مسألة عليها إجماع وطني، وهي اليوم هي على رأس الأجندة. بدون حرية غزة لن يحصل الاحتلال على الهدوء، وسيبقى العلاقة مع الاحتلال ما بين لا هدوء ولا حرب، وحالة عدم الاستقرار فهي السائدة. لذلك القناعة الأساسية اليوم هي أن المقاومة اليوم ستنهي هذا الحصار المفروض على قطاع غزة، وستحافظ على كل ما لديها من إمكانيات وفي بيئة تسمح لها بتطور إمكانياتها وقدراتها، سواء المادية أو البشرية. المقاومة لا تنام، ومنذ لحظة انتهاء المواجهة تبدأ بالإعداد للمواجهة الذي تليها. وبالتالي كل هذه الإمكانيات وهذا الأداء الذي برز في هذه المواجهة بالتأكيد سيدرس وسيأخذ منه العبر ويستفاد منه للمواجهة القادمة. نحن في مواجهة مع هذا الاحتلال حتى زواله، وبالتالي نحن أمام مقاومة لا تتساءل أبدا ولا تنام، فتظل تعيش حالتين، إما أن تقاوم الاحتلال بهذه الطريقة وإما أن تستعد له، ولا بديل عن ذلك. لا يوجد حالة ثالثة للمقاومة في أدائها تجاه الاحتلال.
نعم، شكرا لك الأستاذ حسن عبد المحلل السياسي الفلسطيني.